إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أحمد الله عز وجل أن وفقني لزيارة إخوة لنا في الله في هذا المسجد المبارك العامر الكتاب والسنة، فنسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الأمن أيها المؤمنون عباد الله مطلب نبيل تهدف إليه المجتمعات البشرية وتتسابق لتحقيقه السلطات الدولية بكل إمكانياتها الفكرية والمادية. والأمن هو سكون القلب وذهاب الرق والرعب، والبلد الآمن والأمين هو الذي اطمأن به أهله. ولذا فإن مطلب الأمن مقدم على مطلب الغذاء، فإن الخائف لا يتلذذ بالغذاء ولا يهنأ بنوم ولا يطمئن في مكان. وهذا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام عند أن دعا لمكة المشرفة قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فدعا لتوفير الأمن قبل توفير الغذاء. إذن أيها المؤمنون عباد الله، إن مطلب الأمن ضروري لكل البشر، ولكن ما هي الأسباب لتوفير وتحقيق الأمن في ربوع البلاد والمجتمعات؟ فهل الأمن يتضفر ويتحقق بالاستبداد والجبروت والظلم من قبل الولاة، وهو ما يسمى اليوم بالديكتاتورية، أم يا ترى يتحقق بالتفيض والتسامح والفوضى كما هو الحال في النظام الديمقراطي، أم يتحقق باستعمال الأجهزة الدقيقة والأسلحة الفتاكة وما توفر بالمخترعات الحديثة من إمكانيات، أن يتوفر ويتحقق الأمن بقوة الحصون والأبواب والحراس. لقد فشلت كل هذه الوسائل وأفلست كل نظم الأرض وحيل البشر، فلم تستطع أن تحقق الأمن. وأدل دليل على ذلك واقع الدول الراقية اليوم التي توفر لديها وتوفرت لديها الإمكانيات المادية وما تعانيه من الفوضى وانتشار الرعب في أرجاء ربوعها وتسلط المجرمين على شعوبها، حتى إن الشخص لو سافر إلى تلك الديار لا يستطيع أن يأمن على نفسه ولا يحمل شيئا من النقود الضرورية في جوز جيبه إلا وهو خائف أشد الخوف ومتوقع للغدر في أي لحظة من اللحظات. إذن ما هي الوسائل الحقيقية والصحيحة والمثيرة لتوفير الأمن بعد أن جربت البشرية تلكم النظم والوسائل فباءت بالفشل والذوات؟ إن الوسائل التي توفر الأمن أيها المسلمون تتحقق في شيء واحد ألا وهو دين الإسلام، هذا الدين الذي اختاره الله عز وجل للبشرية جمعا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الدين الذي وصفه الله بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي لا يقبل الله عز وجل سواه. قال الله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون عباد الله، إن هناك مقومات في هذا الدين الإسلامي تحفظ بإذن الله عز وجل الأمن للفرد والمجتمع وللبلاد والعباد. ألا تعلم أيها الأخ المسلم الكريم أن من أعظم مقومات الأمن في هذا الدين الإسلامي الإيمان بالله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى والشعور بأنه عز وجل مطلع على عباده في السر والعلن وأنه يجازي عباده على تصرفاتهم. فإذا ما استشعر المسلم ذلك وحقق تلكم المراقبة لله عز وجل حصل في المجتمع الود والرحمة والأخوة وعدم الاعتداء بعضهم على بعض. قال الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن من أعظم مقومات الأمن في هذا الدين الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بوجوده عز وجل، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. أيضا من مقومات الأمن في هذا الدين الإسلامي تصحيح المعتقد وفق الكتاب والسنة على ما منهج أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم. تصحيح المعتقد بإفراد الله عز وجل بالألوهية والعبودية، وترك عبودية غيره. عند ذلك يحصل الخير وينتشر بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله عز وجل هذين المقومين اللذين هما من مقومات الأمن في الإسلام في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن تحقيق العبودية وتحقيق الألوهية لله سبحانه وتعالى هذا من أعظم، بل هو أساس الأمن وحصول الأمن في المجتمعات. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولذلك سمعتم في الآية التي ذكرت في مطلع المحاضرة، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يحصل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، اهتداء في الدنيا واهتداء في الآخرة، أمن في الدنيا من الوقوع في الضلالات والبدع والمنكرات، وأمن في الآخرة من المخاوف والمفازع، واهتداء في الدنيا إلى العمل الصالح، وفي الآخرة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها المسلمون من مقومات الأمن في هذا الدين الإسلامي إقامة الصلاة، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إيتاء الزكاة فيها مواساة للفقراء والمحتاجين، مما يحصل به بإذن الله التحابب والتآلف في أوساط المجتمعات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه أخذ على يد السفيه من ملابسة الإجرام. وقد ذكر الله عز وجل هذا بقوله: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأمور من مقومات الأمن في هذا الدين الإسلامي. فإذا ما تحقق هذا الأمر وأصبح الناس يقبلون على بيوت الله عز وجل ويقيمون الصلوات في بيوت الله جماعة في أوقاتها، وهكذا أعطى الأغنياء الفقراء من أموالهم وأمر الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر، كل على حد قدرته واستطاعته حصل وتحقق الأمن بإذن الله عز وجل. أيضا من مقومات الأمن في هذا الدين الإسلامي شكر الله عز وجل على النعم، فإن العبد إذا شكر الله سبحانه وتعالى ازدادت هذه النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا أردنا الأمن في المجتمعات فلنشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا. والشكر أيها المسلمون يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أيضا من مقومات الأمن في الإسلام إقامة الحدود، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالسارق تقطع يده، والزاني إن كان بكرا يجلد، وإن كان ثيبا نعم يحصل الرجم. وهكذا أيضا قطاع الطرق تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهكذا إلى آخره من إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أقيمت الحدود الشرعية، الحدود التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، حصل الأمن والأمان بإذن الله عز وجل. من مقومات الأمن في الإسلام اجتماع الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله عز وجل وتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى
عند هذه الآية، قال والظاهر أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، وقد دلت النصوص المتكاثرة وما أكثر ما تسمعونها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في تأصيل هذا الأصل العظيم الذي وللأسف قد استخف به كثير ممن ينتسب إلى ماذا؟ إلى الدعوة انتسابا. فلذلك حصل ما حصل من الفوضى ومن تفرق الكلمة ومن زعزعة وقلقلة الأمن بسبب عدم مراعاة مثل هذا الأصل الأصيل الذي ذكره الله عز وجل في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وجاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا من ولي عليه ول فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. وجاء في مسلم من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وجاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم الصلاة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ستكون أثرا وأمور تنكرونها، والأثرة كما قال النووي رحمه الله هو أن يختص الأمراء، يختص بماذا؟ بالدنيا أو بحقنا لهم. هكذا عباد الله، قال ستكون أثرا وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الله الذي لكم. وجاء في الصحيحين من حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة أو قال عليه قال رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح لكم فيه من الله برهان. وجاء أيضا في السنة لابن أبي عاصم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام السلطان ظل الله، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وجاء في مسلم من حديث عرفجة أن النبي عليه الصلاة وأتم التسليم قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه، كل ذلك عباد الله من باب حفظ الأمن في المجتمعات. هكذا أيها المسلمون عباد الله، طاعة ولاة أمر المسلمين في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك ذكر أهل العلم هذه النقطة في قول الله، والمقصود بالنقطة الفائدة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يعد الفعل الذي هو الطاعة الأمر بالطاعة في قوله وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا الأمر في لبيان أن طاعة ولاة أمور المسلمين مقيدة في طاعة الله وفي طاعة رسوله عليه الصلاة وأتم التسليم. والواجب على من رأى شيء شيئا من الخلل أو من النقص ونحو ذلك الذي هو طبيعة البشر، فالواجب عليه أن يقوم بواجب النصح، بالنصح على وفق منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أخذا بحديث تميم الذي في مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي خارج الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وشاهدنا ولأئمة المسلمين. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون النصيحة لولاة أمور المسلمين، كما جاء في السنة لابن أبي عاصم من حديث عياض بن ظن أن النبي عليه الصلاة وأتم التسليم قال: من أراد أن ينصح لدي سلطان فليأخذ بيده، فليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه، وإلا فقد أدى الذي عليه. وهكذا أجمع وأطبق السلف على هذا الأمر، النصيحة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الإمام الخطابي رحمه الله كما في معالم السنن يبين كيفية نصيحة ولاة أمور المسلمين، فقال رحمه الله: وأما النصيحة لولاة أمور المسلمين فطاعتهم في الحق، وألا يرى الخروج عليهم وإن جاروا. انظر أيها المسلم، هذا من النصيحة لولاة الأمور، طاعتهم في الحق وعدم الخروج عليهم وإن جاروا. وهكذا يذكر الإمام في الآداب المفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، فيقول رحمه الله: ولا ينكر على السلطان إلا وعظا وتخويفا، قال: إلا وعظا وتخويفا وتحذيرا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. وهكذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما في جامع العلوم والحكم، قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب رشدهم وصلاحهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وبغض أو ماذا وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتدين في طاعتهم في طاعة الله عز وجل، قال: وبغض من رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يذكر في ماذا؟ في كيفية النصيحة لولاة أمور المسلمين كما في السير الجرار، فيقول: وهؤلاء إن ظهر، قال: وإن ظهر شيء من أو شيء من الأخطاء في بعض المسائل فإنه ينصح لهم، ولا يظهر أو تظهر الشناعة عليهم على رؤوس الأشهاد، كما جاء في الحديث: يأخذ بيدي فيخلو به. قال: ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وهكذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: من مقتضى البيعة لولاة أمور المسلمين النصح لهم، قال: ومن النصيحة الدعاء لهم بالهداية، وماذا؟ بالهداية والتسديد. وهكذا قال: وصلاح النية وصلاح البطانة، هكذا عباد الله. ومن هنا فإن الله عز وجل حرم الخروج على ولاة أمور المسلمين، على ولاة أمور المسلمين، لما في الخروج يا عباد الله من المفاسد، من المفاسد التي نحن الآن نعيش شيئا من ذلك، فماذا من خلخلة الأمن؟ وهكذا أيضا ماذا اختلاف الكلمة؟ وهكذا سفك الدماء؟ وهكذا إلى آخره؟ كل ذلك بسبب الإخلال بهذا الأصل الذي ماذا؟ الذي بينه أسلافنا الكرام من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يقول ابن ابن العز الحنفي شارح الطحاوية قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عليهم من المفاسد. قال: من المفاسد، نعم أيها المسلمون عباد الله، أكثر أو ماذا؟ أكثر من جورهم. قال: وفي الصبر على جورهم تكثير للسيئات، تكثير للسيئات. نعم أيها المسلمون عباد الله. وهكذا الإمام أحمد كما ينقل عنه أبو بكر بن مروق رحمه الله يقول عن الإمام أحمد أنه كان يكان ينكر الخروج إنكارا شديدا ويأمر بكفي الدماء، دماء المسلمين. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، على وطأة أولئك الخلفاء من بني ومن بني العباس، ومع ذلك كانوا يقررون الكفر في خلق في قضية خلق القرآن، ومع ذلك كان يقول دماء المسلمين. نعم أيها المسلمون عباد الله. وهكذا أسلافنا الكرام يسيرون على هذا الطريق. نعم كما ذكر ذلك الإمام البربهاري رحمه الله قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، إلى آخر تلكم الأقوال. بل الواجب على المسلم أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، كل على قدر استطاعته. هكذا أيها المسلمون، ولو أن تدعو الله عز وجل لهم بالهداية والصلاح، صلاح النية، صلاح البطانة، فهذا من منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم، كما سطر ذلك أئمة أهل السنة ابن تيمية وهكذا إلى آخر عن الإمام أحمد وعن الفضيل بن عياض. لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها في السلطان، فإذا ماذا فبصلاحه تصلح الرعية بإذن الله عز وجل. وهكذا الإمام البربهاري رحمه الله يقول كما في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هكذا عباد الله، أهل السنة والجماعة نصح، وأهل البدع والضلال غشش. كم بحت ألسنة أهل السنة وهم ينصحون الناس ويوجهون الناس عند الفتن، لأنه كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فكم قد نضحت ألسنة أهل السنة وهم يحذرون الناس من الخروج على ولاة أمور المسلمين، يحذرون الناس ويأمرونهم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وبقوله: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا عباد الله. ولكن هناك آذان لا تسغي، نعم، لأهل السنة، وقلوب لا تعي النصح والإرشاد، ولذلك ماذا أبوا إلا المضي في مثل هذه الدركات، فحصل ما حصل فيما ماذا فيما نلمسه لمس اليد ونراه رأي العين. وماذا بارك الله فيك، وما سيأتي والعياذ بالله نخشى أن يكون أشد وأشد إن لم نرجع إلى الله عز وجل بالتوبة، الرجوع إليه ونعم سبحانه وتعالى الإقلاع عن مثل هذه المخالفات. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولو لم يكن في ذلك إلا مخالفة قتل المسلم لكفى بها والله مخالفة وزجر لمن تسول له نفسه مثل هذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال المسلم في فتحة من أمره حمالا يصل دما حراما. فالمسألة جد خطيرة أيها المسلمون عباد الله. فما علينا إلا ماذا أن نحرص على وحدة الصف على وفق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هكذا يحصل الخير وينتشر الأمن بإذن الله عز وجل. إذن أيها المسلمون عباد الله، فالأمن عباد الله مطلب عظيم ومطلب نبيل، ولكن ماذا لا يتحقق وليس له طريق إلا هذا الدين الإسلامي. وقد سمعتم شيئا من مقومات الأمن في هذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإن شاء الله الكلمة عند أخينا أبي حاتم وفقه الله فليتفضل.